أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. أحمده تعالى على إحسانه القديم وفيضه العميم، إنه البر الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خضع لعظمته كل كبير، وذل لجبروته كل خطير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله واغتنام ما بقي من شهر رمضان لنيل العفو والرحمة والرضوان. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم، جعلنا الله وإياكم فيه من المرحومين المشمولين بعفوه ورحمته. ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال صلوات الله وسلامه عليه في مناجاته لله: إلهي، ما عبدتك خوفا من عقابك، ولا رغبة في ثوابك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ونحن نعيش ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فإن علينا أن نلتفت إلى بعض زوايا العظمة في شخصيته، وأن نأخذ الدروس والعبر من سيرته. ومن أهم تلك الجوانب علاقته مع الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام يضع منهاجا لتوجه الإنسان العبادي لربه، وهذا المنهاج يعتمد على قاعدتين: القاعدة الأولى قاعدة المعرفة، والقاعدة الثانية قاعدة الشكر. قاعدة المعرفة: إذا تعرف الإنسان على ربه، إذا عرف الإنسان شيئا من عظمة ربه ومن رحمة ربه فإن هذه المعرفة تدفعه لعبادة الله. هذه المعرفة تجعله مقبلا على عبادة الله سبحانه وتعالى. الذين لا يعبدون الله إما لأنهم يجهلون الله، يجهلون خالقهم، أو لأنهم يغفلون عن عظمة خالقهم. أما إذا كان للإنسان شيء من المعرفة وكان ملتفتا لمعرفة ربه فإن ذلك يدفعه لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن من يعرف الله يعرف أن الله مستحق للعبادة، الله بعظمته، الله بقدرته، الله برحمته وعفوه وكرمه مستحق للعبادة. أمير المؤمنين عليه السلام يرسي هذه القاعدة ليس من أجل أن هذه العبادة تعود بمردود على الإنسان أو تدفع عنه ضررا، وإنما لأن الخالق يستحق أن يعبد. إلهي ما عبدتك خوفا من عقابك ولا رغبة في ثوابك. لا يعني هذا الكلام أن عليا لا يخاف عقاب الله ولا يرغب في ثواب الله، وإنما يعني أن الدافع لعبادة الله عند علي بالدرجة الأولى هو معرفته لعظمة الله سبحانه وتعالى. ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. في بعض الأحيان يكون هناك شخص له فضل وله مكانة، بعض الناس يقول هذا الذي له فضل إذا احترمته أنا هل أكسب شيئا منه؟ هل يعطيني شيء إذا احترمته؟ إذا كان سيعطيني شيء فإني أحترمه، إذا كان لا يعطيني شيء لماذا أحترمه؟ فأحترم من يستحق الاحترام إذا كان احترامي له يعود علي بعائد. في بعض الأحيان لأني أجد أن احترامي له يدفع عني شره، أحترمه حتى أكفى شره، حتى لا ينالني بسوء، هذه أيضا حالة ثانية. في حالة ثالثة أنت تجد إنسانا محترما لا تخاف منه سوء، لا تخاف أنه يصيبك بسوء أو بشر، ولا تريد منه شيء، لكن لأنه يستحق الاحترام تحترمه. أي الألوان أفضل؟ هل من يحترمك لأنه يرجو منك عطاء، أو من يحترمك لأنه يخاف منك ضرا وسوءا، أو من يحترمك لأنه يراك أهلا للاحترام ليس لأنه يخاف منك أو لأنه يطمع فيك؟ لا شك أن هذا اللون الثالث هو الأفضل. أمير المؤمنين عليه السلام يلفت نظرنا إلى هذه الألوان. أيها الناس، أيها البشر، أيها المخلوقون، أنتم لا تتعاملوا مع الله بعقلية الخوف أو الطمع فقط، وإنما يجب أن تلتفتوا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو أهل للعبادة، هو أهل للخضوع، هذا في الدرجة الأولى. إلهي ما عبدتك خوفا من عقابك ولا رغبة في ثوابك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. تحترم صاحب الفضل لأنه يستحق الاحترام، لا لأنك ترجو منه شيئا أو لأنك تخاف منه سوءا. هذه هي القاعدة الأولى، قاعدة المعرفة. والقاعدة الثانية قاعدة الشكر. الطمع والخوف هذا يرتبط بأمر مستقبلي، والشكر يرتبط بأمر سابق. لو أن إنسان صنع لك معروفا، أحسن إليك في الماضي، أحسن إليك في الماضي، تارة أنت تشكره على معروفه الماضي لأنك تريد منه أيضا شيئا آخر. إنسان قصدته في مشكلة في وساطة وتوسط لك وحقق ما تريد، لكن عندك أيضا أنت شغلة ثانية أيضا تريدها منه، فتذهب إليه وتشكره، لكن ما هو الدافع لك أن تذهب وتشكره؟ لأن عندك شغلة ثانية أيضا أنت تريدها منه، فتشكر على أساس مرة ثانية أيضا سوي لك اللي تريد. أو لأن هذا الإنسان يمكن أن يصيبك بضرر، فأنت تشكره على ما أسدى إليك من نفع. أمير المؤمنين عليه السلام يقول عليك أن تشكر الله على ما سبق. الله خلقك، الله رزقك، الله أنعم عليك. لو فكر الإنسان في نعم الله تعالى عليه، هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك ألا تستحق الشكر بغض النظر عن المستقبل؟ أنت تريد من الله تعالى في المستقبل شيء، وتريد أن يدفع عنك الضر والعقوبة في المستقبل، لكن قبل ذلك الله أنعم عليك في الماضي، أفلا تشكره على ما أنعم عليك وبغض النظر عن المستقبل؟ لذلك يقول عليه السلام إن قوما عبدوا الله رغبة، مصلحة مستقبلية يريدونها من الله، فتلك عبادة التجار يعطي حتى يأخذ رغبة. وإن قوما عبدوا الله رهبة، خوفا من عذابه، خوفا من أن لا يعطيهم النعمة التي يريدونها، فتلك عبادة العبيد. وإن قوما عبدوا الله شكرا على ما أعطاهم على ما منحهم، فتلك عبادة الأحرار. هل هناك فرق بين أن ينطلق الإنسان في عبادته من المعرفة والشكر، أو أن ينطلق في عبادته من الرغبة والخوف؟ نعم، هناك فرق، هناك فروق. أحد تجليات تلك الفروق أن من يعبد من أجل الرغبة أو الرهبة فإنه يكتفي بالمقدار الذي يظن أنه يحقق له ذلك، بنفس المقدار يعبد. يعني مثلا أنت إذا كنت موظف ومطلوب منك مقدار من العمل، وبهذا المقدار تعطى مكافأة راتب معين، فأنت تعمل بمقدار الراتب الذي تعطى، أكثر من هذا ما لا تجد نفسك مندفعا إليه. الإنسان الذي يعبد الله من أجل أن ينال ثوابا أو أن يتجنب عقابا، مثلا في مجال الصلاة، الله سبحانه وتعالى فرض علي صلاة 5 فرائض، أن أصلي هذه الفرائض، وإذا ما صليت أتعرض للعقوبة بمقدار ما يسقط عني العقوبة، الفرائض الواجبة أصليها، أكثر من هذا بعد ما يحتاج، أنا أصلي حتى الله ما يعاقبني، لأنه إذا ما صليت الله راح يعاقبني على ترك الصلاة، فأكتفي بأن أصلي بمقدار ما أوجب الله تعالى عليه خوفا وتجنبا لعقوبته. لكن الإنسان الذي يصلي لأنه يرى الله أهلا للعبادة، يتعبد حتى يشكر الله على ما أسدى إليه من النعم وأفاض عليه من الخير، هذا ما يكتفي بالمقدار الواجب، لأن المسألة مو مسألة إسقاط ما في الذمة، المسألة مو مسألة موظف يعطى راتب محدد فيعمل بمقدار الراتب، وإنما هو عاشق يخدم معشوقة تقربا إليه وحبا له. هذا اللون من العبادة لا يقف عند حد. الإنسان الذي يرى أن الله أهل للعبادة، الإنسان الذي يريد أن يشكر نعم الله تعالى عليه، هذا لا تكون عبادته بمقدار الواجب، وإنما بمقدار ما يتمكن، بمقدار ما يستطيع، صلاته بمقدار ما يستطيع، صومه بمقدار ما يستطيع، ذكره بمقدار ما يستطيع، وليس بمقدار أداء الواجب فقط. وهذا أمر واضح أمامنا، صلاة لها واجبات ولها مستحبات، يكفي أن تؤدي الصلاة اقتصارا على واجباتها، وهذا كثير من الناس بمقدار أداء الواجب يسويه، الركعات الواجبة 17 ركعة في اليوم والليلة خلاص كافي. لكن من يعبدون الله لأنه أهل للعبادة شكرا له على آلائه وفضله ونعمه لا يكتفون بهذا الحد، وإنما يطالبون أنفسهم بأقصى ما يستطيعون ويتمكنون. وهكذا كانت عبادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة: أما العبادة فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوما، ومنه تعلم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة. وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصلي عليه ورده، والسهام تقع بين يديه وتمر على صماخيه يمينا وشمالا فلا يرتاع لذلك، ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته. وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده. المسألة ليست مسألة أداء واجب، وإنما مسألة الشكر لله والعبادة له لأنه أهل للعبادة. علي عليه السلام كان من أكثر الناس صلاة، ورد أنه كان يصوم ويصلي، صومه كان شطر الدهر، يعني نصف حياته كان صائما. أما بالنسبة لعبادته، الروايات الواردة من أجل أن تعطينا الرقم الأعلى، قد لا يكون بالضبط هو الرقم المقصود، أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 1000 ركعة. قلت قد لا يكون المقصود الرقم، وإنما المقصود كان يصلي أكبر عدد ممكن من الركعات في اليوم والليلة. أما الدعاء فقد ورد أن علي عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام كان أمير المؤمنين رجلا دعاء، يعني كثير الدعاء. وقد حفظ لنا التاريخ شيئا من أدعيته العظيمة الرائعة، وكيف كان ينادي الله سبحانه وتعالى. نذكر هذا المقطع من عبادة علي ومناجاة علي، نقله أبو الدرداء قال: شهدت علي بن أبي طالب بشويحطات النجار نخيل، وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليه، واستترى بمغيلات النخل، فافتقدته وبعد علي مكانه، فقلت: لحق بمنزله، فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجي، وهو يقول: إلهي، كم من موبقة حملت عني، حلمت عني، فقابلتها بنعمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. إلهي، إن طال في عصيانك عمري. مع كل هذه العبادة انظروا كيف ينادي ربه: إلهي، إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي، فما أنا مؤمل غير غفرانك، ولا أنا براج غير رضوانك. فشغلني الصوت، يقول أبو الدرداء، واقتفيت الأثر، فإذا هو علي بن أبي طالب بعينه. فاستترت له وأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف الليل الغابر، ثم فزع إلى الدعاء والبكاء والبس والشكوى. فكان مما ناجى به الله أن قال: إلهي، أفكر في عقوبتك، إلهي، أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. ثم قال: آه، إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول: خذوه، فيا له من مأخوذ، لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء. ثم قال: آه، من نار تنضج الأكباد والكلى، آه، من نار لزاعة للشوى، آه، من غمرة من ملهبات لظى. وصار يناجي ربه حتى وقع مغشيا عليه. وكم ذكر التاريخ من موارد لمناجاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتجلى فيها خشيته لله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. إننا أيها الأحبة، وحين نحتفي بذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن علينا أن نهتدي بسيرته، وأن نقبل على عبادة الله تعالى وطاعته، ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، وقد بقيت منه العشر الأواخر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله في العشر الأواخر خاصة من شهر رمضان يقبل على العبادة والطاعة. علينا أن نغتنم هذا الوقت، علينا أن نستفيد من هذه الفرصة. لا ندري هل نعيش إلى عام قادم، هل نكسب فرصة مماثلة. نسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم في خير وعافية، ولكن الأمور بيد الله، فعلينا أن نغتنم هذه الفرصة وأن نقبل على عبادة الله وطاعة الله. جعلنا الله وإياكم في هذا الشهر الشريف من المرحومين ومن المشمولين بعفوه ورضوانه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، حجتك الكبرى وآيتك العظمى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما تواضع إلا رفيع، وما تكبر إلا وضيع. حينما ينعم الله تعالى على الإنسان بمكانة من العلم أو المال أو المنصب أو الجاه، فإن عليه تجاه هذه النعمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ومن أجل مظاهر شكر الله تعالى على النعمة التي يمنحها للإنسان، النعمة التي يمتاز بها على الآخرين، أن يتواضع للآخرين قربة إلى الله تعالى. كما أن الإنسان حينما يكون واثقا من نفسه، وحينما يكون عارفا لقدر نفسه، فإنه يتواضع للآخرين. الرفعة الحقيقية تنعكس تواضعا بين الناس. أما الإنسان الذي يشعر من نفسه الضعف، يشعر من نفسه الهوان، فإنه يريد أن يعوض ما يشعر به، فيتظاهر بحالة من الرفعة بين الناس. ولذلك يقول عليه السلام: ما تواضع إلا رفيع. الإنسان الرفيع في مشاعره، في أحاسيسه، في أعماق نفسه، يتعامل مع الناس بتواضع، لا يتعالى على الناس، لا يتكبر على الناس، بينما الإنسان الخاوي الفارغ من داخله يحاول أن يصطنع له مكانة بالتعالي والترفع على الناس. وفي الطبيعة أمثال، وفي الطبيعة شواهد. نحن نرى أن أغصان الشجر، الغصن الذي لا ثمرة فيه يكون متعاليا، أما حينما يكون الغصن مثقلا بالثمار فإنه يتدلى. هكذا هو الإنسان، إذا كان مليئا بالثمار، إذا كان مليئا بنقاط القوة وهو واع بتلك الحالة، فإنه يكون كالغصن المتدلي. ما دام عندي شيء فعلي أن أبذله للناس، علي أن أقترب من الناس. أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: التواضع من أعظم العبادة. التواضع ليس مفهوما فضفاضا ولا فكرة خيالية، التواضع سلوك. كيف تتعامل مع من حولك؟ مع زوجك كيف تتواضع؟ كيف تتعامل؟ الزوج كيف يتعامل مع زوجته؟ الزوجة كيف تتعامل مع زوجها؟ الأب مع أبنائه؟ الأبناء مع أبيهم؟ والتواضع يتجلى أكثر في التعامل مع من هو دونك في المكانة، من هو أقل منك علما، أقل منك مالا، أقل منك مكانة، أقل منك قدرة. لا فخر لك إذا تواضعت أمام زعيم من الزعماء، تتواضع له وتبجله وتحترمه. إنما الفضل إذا تواضعت لفقير، إذا تواضعت لضعيف. هذا العامل الذي يشتغل عندك في المنزل كيف تتعامل معه؟ التواضع يتجلى هنا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كيف كان يتعامل مع قنبر؟ كان يحترمه، حتى أنه يذهب معه إلى السوق فيشتري ثوبين، فيعطي قنبر الثوب الأغلى، يقول له: أنت شاب ولك شره الشباب، فخذ هذا الثوب. ويأخذ هو الثوب الأقل قيمة. علي عليه السلام مع أنه كان في موقع الخلافة والحكم، والأهم من ذلك ميزاته وخصائصه العظيمة، لكنه ما كان يتعامل مع الناس على أساس الفخفخة ومظاهر التعالي، بل كان يرفض ذلك من الناس أن يتعاملوا معه هكذا. قال عليه السلام: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عني مقالة بحق أو مشورة بعدل. هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام حينما عاد من صفين ومر بالأنبار، استقبله جماعة ومعهم دهاقينهم، فلما استقبلوه، يعني شخصياتهم وزعماؤهم، فلما استقبلوه نزلوا وجاءوا يشتدون معه ويسيرون أمامه وخلفه تعظيما له، موكب للتعظيم والتفخيم. فالتفت إليهم أمير المؤمنين عليه السلام: ماذا تصنعون؟ قالوا: هذا خلق نعظم به الأمراء، هذا خلق نعظم به الأمراء، فرفض أمير المؤمنين عليه السلام هذه الطريقة. قال: أما هذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به الأمراء، فوالله ما ينفع هذا الأمراء، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم، فلا تعودوا له أبدا. رفض أن يتعاملوا معه بهذه الطريقة. يأتي له ضيف مع ابنه فيقدم له الطعام، وبعد انتهاء الطعام يقوم الإمام بنفسه ليصب الماء على يد الضيف. يخجل هذا الرجل، ولكن عليا يلزمه بذلك، لا يقبل منه الاعتذار، يصب الماء على يد ضيفه. فلما جاء دور الولد التفت إلى ولده محمد، قال له: صب الماء على يد الغلام. وقال للغلام ما يشبه الاعتذار: لأن أباك موجود فإني أميز أباك احتراما له، أصب على يده ويصب ولدي على يدك، ولو لم يكن أبوك موجودا لصببت أنا على يدك. كان عليه السلام متواضعا في داره، يخدم في البيت مع عياله، وكان يخرج إلى الشارع في وضع عادي دون أبهة ودون موكب. عادة ما يصاحب الزعيم أو الحاكم، كان يسير في السوق كما يسير سائر الناس. وحتى ورد أن رجلا قد جاء من خارج الكوفة لم يكن قد رأى عليا عليه السلام، مسافر وكان يحمل حملا على ظهره، رأى عليا يمشي، قال له: هل تحمل عني هذا المتاع؟ فكر أنه حمال يحمل الأمتعة، قال: نعم. فحملها عنه ومشى معه، مر على جماعة سلموا عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فالتفت الرجل: من تعنو؟ من أمير المؤمنين؟ قالوا: هذا الذي يحمل المتاع. فخجل الرجل وصار يعتذر: سيدي لم أعلم أنك أمير المؤمنين. فرفض الإمام، قال: لا، حتى أوصلك إلى مكانك. فاستمر في حمل متاعه عنه حتى أوصله إلى مكانه. هكذا كان أمير المؤمنين. وقد ورد عنه أنه كان يمشي حافيا في خمسة موارد ويعلق نعليه بيده اليسرى، يمشي حافي ويحمل نعليه بيده اليسرى: يوم الفطر، يوم عيد الفطر، ويوم النحر يعني عيد الأضحى، ويوم الجمعة، وعند العيادة حينما يذهب لعيادة مريض، وتشييع الجنازة. ويقول: إنها مواضع يحب الله أن أكون فيها حافيا. هذا كان من تواضع علي عليه السلام. وإن من يتوالى عليا ويحب عليا فإن عليه أن يختفي أثره في التواضع وفي التسامح مع الناس القريبين والبعيدين، فإن ذلك هو سبب العلو وهو سبب الرفعة. علي كسب المحبة في قلوب من عاش معهم وفي قلوب جميع الأجيال التي تطلع على سيرته، حتى أعداؤه، حتى من أساءوا إليه. إنه وبعد أن أصابه ابن ملجم كان يوصي به، كلما جيء له بطعام أو شراب يتناول منه شيئا قليلا ثم يقول: خذوه لأسيركم. هذه هي شخصية علي، ومن هنا كانت عظمة علي سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يوم ولدت ويوم استشهد ويوم تبعث حيا، وثبتنا الله تعالى على ولايتك، وجعلنا من السائرين في طريقك، وحشرنا يوم القيامة في زمرتك، وغفر الله لنا ولوالدينا ووالديكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك كله بفتح منك تعجله وضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.